الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى تحرير نظر المحقق النائيني قدس سره كما ذكره في رسالته في التعبد والتوصل التي كتبها بقلمه الشريف، وبيان ذلك أن البحث في المقام في موردين: المورد الأول ما إذا شك في الاستنابة، هل هي عدل للمباشرة أم لا؟ والمورد الثاني ما إذا شك في تبرع الغير بالنيابة من دون استنابة، وهو هل أن تبرع الغير رافع للتكليف بالمباشرة أم لا؟ والبحث فعلان في المورد الأول، ألا وهو ما إذا شك في الاستنابة، كما إذا أمر الولي ولي الميت بقضاء الفوائت عن الميت، وشك الولي هل أن استنابة غيره للقضاء عن الميت عدل للمباشرة، فينتفي الأمر في حقه بالاستنابة المؤدية المفضية للعمل أم لا؟ فهنا أفاد المحقق النائيني قدس سره بأن البحث في عدلية الاستنابة وعدمها يرجع إلى البحث في أن المقام من قبيل الأقل والأكثر التحليلي، أم أنه من قبيل التعيين والتخيير؟ فلا بد من تحديد أن المورد هل هو من قبيل الأقل والأكثر، أم أن المورد من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين. ونقطة الحل هي: هل يوجد بين المباشرة والاستنابة جامع عرفي أم لا يوجد؟ فإن قلنا بأن بين المباشرة والاستنابة جامعا عرفيا، يمكن أن يؤمر به، فحينئذ يدخل المورد في الأقل والأكثر التحليلي. وإن قلنا بعدم وجود جامع عرفي بين المباشرة وبين الاستنابة، يدخل المورد في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. بيان ذلك: تارة نقول إن بين المباشرة مباشرة الولي بالقضاء وبين الاستنابة من قبل الولي المفضية لعمل الغير بينهما جامع، وهو جامع الفعل المستند، فإن المباشرة تستند إليه والاستنابة تستند إليه، فكلاهما يجتمع في جامع وهو الفعل المستند إليه. فكما أن القضاء بالمباشرة فعله المستند إليه، فكذلك قضاء النائب بالاستنابة مستند إليه، فبينهما جامع عرفي وهو الاستناد. فما دام يوجد جامع عرفي إذن المورد من الأقل والأكثر التحليليين، أي أن المكلف يوقن بأنه أمر بالاستناد، هذا لا كلام فيه، ولكن يشك هل أمر مع الاستناد بالمباشرة أم يكفي في الاستناد التسبيب بالاستنابة. إذن جامع الاستناد متيقن، وخصوصية المباشرة مشكوك في الأمر بها، وبالتالي فينحل العلم الإجمالي وهو العلم بأنه مخاطب إما بالمباشرة أو بالجامع بين المباشرة والاستنابة، هذا العلم الإجمالي ينحل بلحاظ ما يدخل في عهدته إلى علم تفصيلي وقطع تفصيلي بأن ما دخل في عهدته جزماً هو حيثية الاستناد، وأما حيثية المباشرة فهو يشك في دخولها في عهدته، فتجري البراءة عنها بلا مانعين. أما إذا قلنا بأنه لا يوجد جامع عرفي بينهما، أي لا يوجد جامع عرفي بين المباشرة والاستنابة، فهذه مقولة لا يوجد جامع عرفي بينهما، وإن وجد جامع عقلي خفي لكن جامع عرفي لا يوجد. فبما أنه لا يوجد بينهما جامع عرفي، إذن تدخل المسألة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين، لا في الأقل والأكثر كما سبق بيانه. فيقال لا أدري أن المشرع قال لي اقضي عن الميت بالمباشرة، أو قال لي باشر أو استنب، لأن ما في جامع بينهما، أي لا جامع بينهما إلا التعبير بالواء بأو مو أكثر من ذلك. هل قال لي باشر القضاء أم قال لي باشر أو استنب؟ إذ لا يوجد جامع عرفي بين المباشرة والاستنابة، فليس الجامع بينهما إلا الجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما المعبر عنه بمفاد أو باشر أو استنب، وإلا لا يوجد جامع عرفي بينهما. فإذا لم يوجد جامع عرفي
بين المباشرة والاستنابة إذن نئن يقول. إذن هنا نظران، النظر الأول وهو ما تمسك به في أجود التقريرات وفوائد الأصول بحسب ما قرر في كلامه، أن الجاري قاعدة الاشتغال، لأن الشك في المقام شك في السقوط وليس شكا في التكليف، بمعنى أنه لو فرض أن المولى قال باشر أو استنب، لو فرض أن هناك واجب تخييري بين المباشرة والاستنابة، فإن مرجع الواجب التخييري إلى شنو؟ حقيقة الواجب التخييري، لو قال المولى أنت مخير بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة ظهر يوم الجمعة، شنو حقيقة الواجب التخييري؟ يقول المحقق النائمي، فإن مرجع حقيقة الواجب التخييري إلى وجوب كل منهما والآخر مسقط، أي أن كل منهما واجب في نفسه، ولكن إن أتى بالثاني سقط الأمر بالأول، فهناك أمران، كل عدل له أمر في نفسه، إنما الإتيان بالثاني مسقط للأول. وبعبارة أخرى، أن عدم الإتيان بالثاني شرط في مرحلة البقاء لا شرط في مرحلة الحدوث، أنت مأمور بالمباشرة، هذا أمر مطلق، أنت مأمور بالمباشرة، لكن بقاء هذا الأمر مشروط بعدم الاستنابة، فعدم الاستنابة مسقط، عدمه شرط في مرحلة البقاء لا شرط في مرحلة الحدوث. وبناء على ذلك، إذا شككت أنني مأمور بالقضاء مباشرة أو أنني مأمور بالمباشرة أو الاستنابة، فأقول أما المباشرة فهي متيقنة، أي أنني أحرز أن الذي دخل في العهدة هو الأمر بالمباشرة، وأشك هل أن الاستنابة المفضية إلى عمل الغير تسقط الواجب عني أم لا؟ هل أن عدم الاستنابة شرط في بقاء التكليف أم لا؟ فقد أحرز حدوث التكليف وشك في سقوطه بعمل الغير عن استنابة، والشك في السقوط مجرى لقاعدة الاشتغال، مقتضى الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني، وأنت قد اشتغلت ذمتك بالمباشرة وتشك في أن الاستنابة عدل أم ليست بعدل، إذن الشك في السقوط، والشك في السقوط مجرى لقاعدة الاشتغال. ولكنه قدس سره في رسالته في التعبد والتوصل التي كتبها بقلمه، قال يحتمل إرجاع دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين، يحتمل إرجاعه إلى الأقل والأكثر التحليليين، يحتمل فيكون مجرا للبراءة كما قلنا بناء على النظر الأول، وهو أن يقال افترض أن لا جامع عرفي بين المباشرة والاستنابة، ماكو جامع عرفي، لنفترض ذلك، وأن المولى لو أراد أن يأمر بهما تخييرا لم يكن له مجال إلا أن يقول أو باشر أو استنب، ما في جامع عرفي بينهما. مع ذلك العاقل عندما يتلقى الأمر بالمباشرة وهو أن المولى قال له اقضي بالمباشرة، عندما يتلقى ذلك يقوم بتحليله إلى عنصرين: عنصر المباشرة وهو واضح، لكن أكو عنصر قبله وهو جامع خفي بينه وبين الاستنابة، وإن لم يكن جامعا عرفيا قريبا معهودا، لكن بالنتيجة إذا أمرني بالمباشرة فليست المباشرة مفهوم بسيط، بل المباشرة مفهوم مركب، ومقتضى كونه مفهوما مركبا انحلاله إلى عنصرين: عنصر خاص بي وهو المباشرة، وعنصر مشترك بين المباشرة والاستنابة. وإن لم يكن ذلك العنصر جامعا عرفيا قريبا، فأستطيع أن أقول إذن أنا أمرت بذاك العنصر الذي هو مستبطن في المباشرة. متى أمرت بالمباشرة؟ فقد أمرت بذلك العنصر الدخيل فيها، وهو العنصر المشترك بينها وبين الاستنابة، وإن لم يكن جامعا عرفيا. إذن أنا أمرت بذلك العنصر، وأشك أنني أمرت بالمباشرة بحيث يكون المباشرة لها موضوعية ولا يسقط التكليف إلا بها، أو أنا أمرت بالمباشرة لأن المباشرة أحد الفردين ولا خصوصية فيها. إذن صار الشك في المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. غايته أن هذه الأكثرية أكثرية شنو؟ تحليلية لا خارجية، أي أن المركب من قدر مشترك وعنصر المباشرة مركب تحليلي لا خارجي، ولكن هذا المقدار من التحليل كاف في الانحلال الحقيقي، وأن يقال ما دخل في العهدة ذاك العنصر المشترك، وأما عنصر المباشرة فلم يحرز دخوله في العهدة، فتجري البراءة عن التكليف به. هذا نظر آخر طرحه هنا في رسالته، ولم يذكر في تقريرات كلامه في الفوائد وفي أجود التقريرات. هذا ما ذكره في تحليل المطلب، ثم ذكر إشكالا على نفسه. فإن قلت بناء على إرجاع المقام للأقل والأكثر، يعني كأن قائلا يقول هذا التفصيل دوران الأمر بين التعيين والتخير فتجري الاشتغال، دوران الأمر بين الأقل والأكثر فتجري البراءة، هذا التفصيل لا محل على أي حال تجري البراءة بنتيجة كلام النائني، هكذا على أي حال تجري البراءة. إذن بناء على أن المورد تجري فيه البراءة، ألا يكون استصحاب جامع التكليف رافعا للبراءة؟ قطعا عندما مات الميت وأغمض عينيه قطعا توجه إلي التكليف، قطعا لا أشك في جامع التكليف، لكن هل التكليف الذي توجه إليه فرد قصير، وهو التكليف بالفعل المستند ولو عن استنابه، فقد استنبت غيري فسقط عني التكليف. أما أن التكليف الذي خوطبت به من قبيل الفرد الطويل، الفعل المستند إليك عن مباشرة، فأنا قطعت بالجامع بينهما قطعا عندما مات الميت توجه إلي أمر بالقضاء. هل بالقضاء ولو عن استنابة؟ هذا فرض قصير انتهى. أم بالقضاء عن مباشرة؟ فهذا ما زال شنو؟ باقيان، لأنني لم أباشر القضاء. فأنا أستصحب الجامع، أصل التكليف أستصحبه عن مباشرة أو عن تسبيب، أصل التكليف، أصل التكليف الذي توجه إلي عند موت الميت أستصحبه. مقتضى استصحاب بقاء التكليف أن لا جدوى في البراءة. إن قلت هكذا، قلت هذا النائيني مو شوية، قلت البراءة واردة على استصحاب التكليف وليس العكس، البراءة رافعة لموضوع استصحاب التكليف وليس العكس. بيان ذلك هنا طبعا هو عبارة خفية، إنما نحن نقوم بتحليل عبارته بناء على مبانيه ومطالبه، حيث إن المحقق النائيني قدس سره يرى كما يراه سيدنا الخوئي قدس سره أن التكليف بحكم العقل، وأن الذي يصدر من الشارع فقط الاعتبار، أما التكليف بالإلزام فهو من قبل العقل، وهذا سبق بيانه. إذن إذا استصحبنا الجامع، جامع الخطاب، خلنا نسميه خطاب مو تكليف، قطعا عندما مات الميت خطبت، فأنا أستصحب بقاء الخطاب. كان الخطاب عند الموت لا أدري بعد استنابتي للغير بقي الخطاب أم لا، أستصحب بقاء الخطاب. يقول المحقق النائني خو الخطاب هو مو إلزام، خطاب. استصحاب بقاء الخطاب موضوع لحكم العقل بضرورة العمل، إذ ما دام خطاب المولى ما زال باقيان فمقتضى العبودية لهذا المولى أن تأتي بالعمل، هكذا يقال. ولكن حكم العقل بالاشتغال، عفوا، حكم العقل بضرورة العمل حكم تعليقي وليس تنجيزي. كل أحكام العقل المتعلقة بالمولى هي أحكام تعليقية، لأنها فرع أن لا يتصدى المولى لإزالتها. فما دام خطاب المولى ثبت بقاؤه ببركة الاستصحاب، فالعقل يقول لي مقتضى بقاء الخطاب أن تأتي بالعمل قضاء لحق المولوية. لكن هذا الحكم العقلي ما لم يرخص المولى، ما لم يتنازل المولى عن حقه، وإطلاق أدلة البراءة ترخيص، فبما أن إطلاق أدلة البراءة ترخيص فهذا الترخيص رفع موضوع الإلزام، إذ ثبوت الإلزام بحكم العقل المتفرع على بقاء الخطاب. وبما أن حكم العقل تعليقي معلق على أن لا يتكلم المولى، وقد تكلم المولى بمقتضى إطلاق أدلة براءة، فكان الترخيص المستند إلى إطلاق أدلة البراءة رافعاً لموضوع استصحاب الخطاب وجامع الأمر والتكليف، فالبراءة واردة على الاستصحاب وليس العكس. هكذا أفاد المحقق النائيني قدس سره في المورد الأول. ويلاحظ على ما أفيد بأن المورد مبني على مبناه في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، يعني المورد مبني على مسلكه في حقيقة الوجوب التخييري، وهذا ما يأتي الكلام عنه مع التأمل فيه، والحمد لله رب العالمين.